إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل. وأيضا هذه عادة من عادات أهل الجاهلية، والتي تواطأ عليها أهل الكفر بشتى صورهم واختلاف نحلهم ومشاربهم، من يهودية ونصرانية وبوذية ومن مشرك العرب، أنهم كانوا يلبسون الحق بالباطل. ولعظم هذا المأخذ الذي أخذ عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، نهاهم على أن يلبسوا الحق بالباطل، فقال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل. وكانت هذه المسألة أكثر ما كانت موجودة في أهل الكتاب من اليهودية والنصرانية، ابتلوا بهذه الخصلة بكثرة عن سائر الأمم والأديان، لأنهم ممن علم الحق، فكانت هذه المؤاخذة فيهم أكثر وأفحش. ومن هنا جاءت الآيات الدالة والخاصة بحق هذه المسألة في أهل الكتاب. قال ربنا جل وعلا: يا أهل الكتاب. الكتاب إخواني في الله وسائر الأمم والملل، أمرهم ربنا جل وعلا بخلاف الذي هم عليه، هم لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق، فعلوا هذه المناهي اللبس والكتمان. لألبسوا الحق بالباطل، هذه خصلة، وكتموا الحق وهي الخصلة الثانية، وهذا على خلاف ما أمرهم به ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله جل في علاه أمرهم بإظهار الحق، بل وأخذ عليهم من أهل الكتاب خاصة، أخذ عليهم العهود والمواثيق على ترك هذه الخصلة، فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. انظر لهذه الآية فيها الأمر: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن أمرهم بأمرين، وفي آية أخرى نهاهم عن شيئين: نهاهم عن اللبس، لبس الحق بالباطل، ونهاهم عن كتمان الحق. وفي هذه الآية التي أخذ عليهم ربنا الميثاق أمرهم بأمرين: أمرهم بعدم الكتمان، وأمرهم بالبيان، لتبيننه للناس. فدل ذلك على أن ترك اللبس إنما يكون بالبيان الحق. فأنت يا عبد الله بين أمرين: إما أنك تلبس الحق بالباطل فحين وقعت في خصال أهل الجاهلية، أو أنك تبين الحق تجعله واضحا موضحا لا لبس فيه. وهذه فائدة نبه عليها بعض العلماء. قال أهل العلم أن إضلال الآخرين، تريد أن تضل أناسا من الناس عن الصراط المستقيم، قال العلماء أن إضلال الآخرين إنما يكون بأمرين اثنين، إضلال الآخرين إنما يكون بأمرين اثنين، وهذا على حسب ما عندهم من دلائل الحق. فإن كان هذا الغير قد سمع بدلالة الحق، فإضلاله أنك تلبس عليه. وإن كان الغير لم يسمع بدلائل الحق، فإضلاله هو أنك تكتم عليه الحق، فلا تجعل الحق يصل إليه. فهذه إخواني في الله من أعظم صور الإضلال، إضلال الغير. إذا أردت أن تضل غيرك فأنت على أمرين، تنظر لهذا الغير، هو بين أمرين، إما أن الحق قد بلغه أو أن الحق لم يبلغه. فإن بلغه الحق وأردت إضلاله فحينها عليك أن تدخل في اللبس، تلبس عليه هذا الحق، واللبس موضوعه طويل، يدخل في ذلك التغيير، يدخل في ذلك التصحيف، يدخل في ذلك التحريف، يدخل في ذلك التبديل، صور كثيرة أنك تلبس الحق الذي عنده. وإن كان وطبعا سيكون هذا إضلال له، وإما يكون هذا الغير أي الآن الحق لم يصله، فكيف تضله؟ تضله يا عبد الله بأنك تبعده الحق عنه وتجعل أن الحق لا يوصل لهذا الغير، فهذا كذلك طريقة من إضلاله. إذن إما اللبس وإما الكتمان، ولهذا جمع ربنا جل وعلا بينهما، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم ربنا عن اللبس وعن الكتمان، لأن هذه من أعظم صور إضلال الغير. وحتى أن المؤلف رحمه الله تعالى تنبه لهذه المسألة، فتجد هذه المسألة التي بين أيدينا مثلا قال لبس الحق بالباطل، وسيأتي الذي بعدها كتمان الحق. إذن هذه مسألة وهذه مسألة. إذن المسألة التي بين أيدينا إخواني في الله، وهي التي نهى ربنا جل وعلا عنها أهل الكتاب، أنهم لا يلبسون الحق بالباطل، وهذه الآية جاءت عامة لجميع الأديان والملل، وجاءت خاصة بأهل الكتاب لأن البلية قد عظمت فيهم. نأتي إلى مسألة، ما معنى اللبس هنا؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ قال العلماء من أهل التفسير يحتمل هنا لا تلبسوا، أن اللبس هنا مأخوذ من اللباس، من اللباس، تقول لبس الثوب، ويكون هنا بمعنى الآية لا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تغطوا الحق بالباطل، لا تغطوا الحق بالباطل، أي كأنك تجعل الباطل مثل الستار تسدله على الحق، تسدله على الحق، حيث الذي يريد الحق ما يرى إلا الباطل أمامه، فهذا معنى. والمعنى الثاني وهذا الأشهر عند العلماء بأن لا تلبس الحق بالباطل، أن اللبس هنا بمعنى الالتباس، بأن يكون مشتبه، بأن يكون غير واضح. لا تلبس الحق بالباطل أي أنكم لا تجعلون الحق غير مميز عن الباطل. وفسر العلماء اللبس هنا بمعنى الخلط، بمعنى المزج، بمعنى الخلط، بمعنى المزج، أي تمزج الحق بالباطل وتخلط الحق بالباطل بحيث لا يتميز، لا يتميز، تجعلهم شيئا واحدا، مع أن فرق بين الحق وفرق بين الباطل، لكن إذا مزجته ما تميز هذا عن ذاك. وهذا الذي عليه كثير من المفسرين، أن اللبس هنا بمعنى الخلط، كما في قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي قال المفسرون أي كأن الأمر اختلط عليهم، اختلط عليهم، فاللبس بمعنى الاختلاط، بمعنى المز، بمعنى الخلطة، بحيث ماذا؟ لا يتميز. ومنه كذلك قول علي رضي الله تعالى عنه للحارث يا حارث إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، إنه ملموس ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال. قوله ملبوس عليك أي ماذا؟ اختلط عليك الأمر، اختلط عليك الأمر فأصبحت لا تميز، فهذا معنى الخلط. إذن معنى هذه الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تمزجوا الحق بالباطل، لا تمزجوا الحق بالباطل. وعلى هذا جرى كلام العلماء على هذه الآية. وأما الباطل بمعنى الزائل، الباطل بمعنى الزائل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي زائل، بطل الشيء يبطل بطلانا أي ذهب ضياعا وخسرانا، بمعنى الزائل، بمعنى الذاهب، بمعنى الضائع، هذا معنى الباطل. إذن قوله سبحانه وتعالى لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قصدنا الشطر الأول من الآية. أما ما يتعلق بكتمان الحق هذا سيأتي في الفقرة القادمة بإذن الله. إذن معنى ذلك أنكم، وكما قال العلماء إن كانت هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فإن الله أمر الأحبار منهم والرهبان أنهم لا يمزجون الحق بالباطل ليضلوا الناس. وهذا موجود كمن ذلكم كما قال أبو العالية وجماعة من العلماء. كيف كان ذاك؟ مثاله كان اليهود من أحبار اليهود يقول لأتباعهم مثلا من باب إلباس الحق بالباطل، يقول نعم إن محمدا مبعوث، إن محمدا مبعوث لكن ليس إلينا وإنما لطائفة من العرب، لطائفة من العرب. هذا الذي ذكره العلماء كأبي العالية وجماعة من السلف دلالة واضحة على كيفية الإلباس الحق بالباطل. فتجد أنهم أتوا بحق، ما الحق الذي أتوا به؟ وهو إقرارهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الباطل التي أدخلوه حين قالوا بأن دعوته عليه الصلاة والسلام مختصة بطائفة من العرب، فأدخلوا الحق بالباطل فتغير، فتم التغيير، فأصبح الكثير من أتباع اليهودية على هذا الفهم. وهذا منهم جحود لدين الله وكفران لشرع الله سبحانه وتعالى، وهذه حيلة. وغالب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أول رسائل، من أول رسالة إلى هذه الفقرة، كل ذلك من الحيل وكل ذلك من التلبيس في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى هذه الآية ومن صور هذه الآية أنهم يدخلون الحق بالباطل، وذلك مثل ما مثل العلماء رحمهم الله تعالى، كأن يقولوا بأن محمدا مبعوث لكن ليس إلى كل الناس وإنما إلى طائفة. وعلى هذا فسر العلماء هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال أي لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير والتبديل. ويلحق بذلك كذلك ما عليه جماعات من أهل البدع عندما أقدموا على كتاب الله سبحانه وتعالى فغيروا وبدلوا وحرفوا وصحفوا، كل ذلك من إلباس الحق بالباطل، كل ذلك من هذا الصنف، وهذا من فعل أهل الجاهلية. وكذلك قال العلماء من إلباس الحق بالباطل إيراد الشبهات على القرآن وعلى أحكام القرآن، هذا كذلك من إلباس الحق بالباطل. وأيضا إخواني في الله ما جاء عن بعض المفسرين أن كما نقل ذلك عن مجاهد وعن قتادة رحمهم الله تعالى أنهم قالوا أي لا تخلطوا اليهودية بالإسلام، لا تخلطوا اليهودية بالإسلام، وهذا من لبس الحق بالباطل. ومنهم قال لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وهذا قول قوي جدا وجيه، وإن كان قول ابن عباس أعم، لكن قول قتادة ومجاهد فيه خصوصية، أي أنكم لا تخلطوا دين اليهودية ودين النصرانية بالإسلام. وهذه الظاهرة إخواني في الله موجودة الآن. كيف الخلط؟ الخلط يا عبد الله أنك ترجع إلى دين الله جل وعلا، إلى شريعة رب العالمين الموجودة في الكتاب والسنة، ثم تنظر إلى واقع الناس وما هم عليه من تدين لله سبحانه وتعالى، إما في تدينهم وإما كذلك فيما عليه من مدنية وما عليه من الحياة المادية. تجد أن هناك أصابع يهودية وأصابع نصرانية موجودة في حياتنا، موجودة في أفكارنا، بل منها ما أدخلناه في دين الله سبحانه وتعالى. للأسف تجد أن بعض الناس ممن يقول أنه من الإسلام قد تمسك بالإسلام، تجد أن هناك ثقافات، ثقافة يهودية، ثقافة نصرانية، ثقافة بوذية، ثقافة إلحادية موجودة في دين الإسلام. تجد هناك من المسلمين من يطالب بإدخال الاشتراكية في دين الله، وما دخل الاشتراكية في الإسلام؟ أو التحاكم إلى الأنظمة الوضعية، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. تجد أن بعض المسلمين إخواني في الله ممن لبس عليه الحق بالباطل كما قال قتادة أي لا تخلطوا اليهودية بالإسلام، تجد أن بعض الناس يأتي ببعض الثقافات الاستعمارية اليهودية النصرانية اللادينية الإلحادية ويدخلونها في صميم الدين، في صميم الدين. تجد أن كثير من الناس من ينادي بالديمقراطية ويجعل أن الديمقراطية هي الشورى. عجيب يا عبد الله، أين الديمقراطية وأين الشورى؟ بعيد كل البعد. ديمقراطية دين كفر ليس من أهل الإسلام، الشورى مبدأ إسلامي، لكن من خلط الناس في الأوراق يرون أن الديمقراطية هي الشورى، فأصبح يطالبون بإدخالها بل بتنفيذها بل يرحبون بها، ويرحبون بها. وهكذا قس في حياة الناس الكثير ممن يطالب بحرية الاعتقاد بالرأي والرأي الآخر. هذا هو دين الإسلام؟ هذا هو دين الإسلام؟ الرأي والرأي الآخر، يتكلم من يشاء، الملحد يتكلم. وأين قول ربنا سبحانه وقول نبينا من بدل دينه فاقتلوه؟ المرتد لا يتكلم أصلا، فضل يكون له منبر يتكلم وينافح، فضل يكون له حماية باسم الدين، حرية الرأي والرأي الآخر. ما عندنا هذه الثقافات، فأصبح خلط بين إدخال مبادئ يهودية نصرانية. وما كان هذا فقط حتى في دنيا الناس، بل حتى على مستوى الدعوات، على مستوى الدعوات ممن يدعي الإسلام ونصرة الإسلام، لو ربما دخلت عليه هذه المبادئ تجد جماعة من الجماعات من تنادي بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. ما هذه القاعدة؟ هذه قاعدة ميكافيلي، قاعدة يهودي أدخلناها في دعوة. الغاية تبرر الوسيلة، مهما فعلت ما دام الغاية محمودة تفعل ما شئت. هذه الغاية تبرر الوسيلة ما هي من قواعد المسلمين أصلا، قاعدة ميكافيلي يهودية أدخلت في دين الله. ما بال بعض الناس ما يميز بين الحق والباطل، ما يميز بين دين اليهودية وما بين دين الإسلام. وهذا إخواني في الله من اللبس العظيم، من اللبس العظيم. وهذا الذي كان عليه جماعة من السلف كقتادة وكمجاهد، أي لا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بدين الإسلام. وهذا الذي نراه على كثير من الناس، وما أداهم ذلك إلا الجهل العظيم بمبادئ الدين، بركائز الدين، بثوابت الدين، بأركان الدين الإسلامي. لما ضاعت عندنا هذه الأصول العظيمة وتاهت في عقولنا، أدخلنا بعض الأشياء وهي من الداخل علينا، ليس من ديننا ولا من صميم عقيدتنا، فضلا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به. وهكذا مسائل كثيرة أدخل العلماء في هذه الفقرة، ويرجع إلى ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.